بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية أنواع الإلفة والصداقة، وقلنا إن منها من يقوم على التجانس والتشاكل، ومنها ما يقوم على أمر من أمور الدنيا كالشهرة والمال والجاه وما شاكل هذا من قضاء الحوائج. وكنا إن التي تبقى في الدنيا والآخرة ما أسس على التقوى، وكنا إن الإخاء المبني على التقوى هنا يجد الإنسان أثره في الآخرة بأن يزيد الله تبارك وتعالى في حسنات هذين الأخوين اللذين تآخيا في الله تبارك وتعالى، فيرفع مرتبة الذي هو دون إلى مرتبة الذي هو أعلى. قالوا لأن الصداقة عمل، ولأن الولادة عمل، وكما أن الولادة ترفع المولود إلى مرتبة الوالد، فالصداقة إذا كانت في الله تبارك وتعالى ترفع الصديق الأدنى إلى الصديق الأعلى. ولذلك تقرأ قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما قرأ هذه الآية الأخلاء يومئذ لبعضهم لبعض عدو، قال: خليلان مؤمنان، خليلان مؤمنان وخليلان كافران. يضرب المثل: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، اثنان التقيا على طاعة الله وتقوى الله وتآخيا على هذا، واثنان كافران التقى على معصية الدنيا وعلى خراب الدنيا والآخرة. خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين، مات أحد الإخوة الذي يؤاخي أخاه في الله عز وجل، وبشر بالجنة عند وفاته. في تلك اللحظة عند النزع يذكر خليلا، هي الخلة، فذكر خليلا فقال: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وينهاني عن معصيتك، ويأمرني بطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، ويخبرني أنني ملاقيك. يا رب هذا المعنى: اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه ما أريتني من الكرامة وتكرمه كما أكرمتني. هذا عند النزع تكون الإيش؟ يذكر خليلا. فإذا مات خليله بعد ذلك في الله، جمع بينهما، وفي رواية عند ابن كثير: فتجتمع أرواحهما، الأرواح تلتقي فتجتمع أرواحهما، فيقال: ليثني كل منكما على صاحبه، أي الخليلين المؤمنين، كل واحد في صديقه، فيقول كل واحد منهما للآخر: نعم الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحب. وقال القرطبي: هذه العبارة نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب هي من قول الله تبارك وتعالى يثني على كل واحد منهما، نعم الأخ ونعم الصديق ونعم الصاحب ونعم الخليل. ويموت أحد الكافرين، هذا من قول علي رضي الله تعالى عنه، ويموت أحد الكافرين ويبشر عند النزع بالنار، فيذكر في تلك اللحظة خليلا فيقول: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أنني غير ملاقيك، ما في آخر. اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي. قال: فيموت الكافر الآخر زميله، فيجمع الله عز وجل بين أرواحهما، فيقال: ليثني كل منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما: بئس الأخ وبئس الخليل وبئس الصاحب. وعند القرطبي أن هذا من كلام الله عز وجل يوبخ كل منهما: بئس الخليل وبئس الصاحب وبئس الأخ. ولذلك انتبه يا عبد الله عز يا قول الله عز وجل في سورة الفرقان فيما أذكر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انتبه الآية ما أدق وما أجملها، لو تعيش مع لحظات والله الدنيا تنساها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا ويلتي، يا ويلتا، قراءات: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض الظالم على يديه، والعض كناية عن شدة الندم. ومن عادة العرب أنها إذا شعرت بشيء في النفس يؤلم أو يفرح تعبر عنه بحركة من حركات الجسد، حتى تظهر الانفعال الداخلي يظهر على إيش؟ على الانفعال الخارجي. ويوم يعض الظالم كناية عن شدة الندم، لأن العرب كما قلت تعارفوا على أن يصاحب الانفعال النفسي بحركة من حركات الجسد. مثلا لما تقول لهم خبر فيه تعجب كانوا يضعون أيديهم أو أيديهم على أفواه من قال الخبر أو على أفواههم هكذا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فردوا أيديهم إلى أفواههم، إما إلى أفواههم أنفسهم تعجبا مما قال الرسول أو الرسل، أو يريدون إسكات الأنبياء أو الرسل لأن هذا القول لم يعجبهم نفسيا، ما أعجبهم أرادوا أن يسكتوه، فيصاحبون الانفعال النفسي بحركة من حركات الجسد. ومن ذلك الندم كذلك، تقول قرع السن بالإصبع، لما الإنسان يندم سر بيضرب على سنه، وقد يعض السبابة أو يعض اليد، ويقال فلان حرق أسنانه، لما يأتيه خبر مزعج بصك على أسنانه ليعبر عن الانفعال الداخلي، وحرق الأرم، الأرم الأضراس الخلفية، يعني من كثر ما انفعاله ما كان شديد واستقت أسنانه سمعت للأرم، وهي الأضراس الخلفية ذلك الإيش؟ الصوت. وفي الغيظ يقال عض الأنامل، عض. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ليظهر الانفعال النفسي وهو الغيظ. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ورحم الله ابن عطية قال: السبيل المسمات أو المتمنات التي يتمناها الظالم يوم القيامة. يا ليتني، تمني ليتا، السبيل المتمنات هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الآخرة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سبيل واحد ما في غيره، لا تتعدد السبل بالهداية أبدا، لأن سبل الهداية أو لأن سبيل الهداية هو أقرب شيء بين نقطتين، أقرب خط. وفي هذه الآية يقول ابن عطية عليه رحمة الله، يقول في هذه الآية تنبيه لكل ذي نهية، أي لكل ذي عقل، تنبيه لكل ذي نهية على تجنب قرناء السوء، على تجنب قرناء السوء. يا ويلتا، يا ويلتي، يا ويلتا، شو معناتها؟ يعني يا هلكتي احضري، احضري الآن وقتك، الآن وقتك، لأنه يعني هذا أشد مصاب. يا ويلتا أي يا هلكتي احضري، فهذا أوانك. لقد أضلني عن الذكر، سبحان الله، شغلني هذا الزميل وهذا الخليل وهذا الصاحب عن الذكر، عن ذكر كتاب الله وما فيه أخذا أمرا ونهيا. أضلني عن الذكر، عن الموعظة، أضلني عن الذكر، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أضلني عن كل ما هو خير وعن كل ما يذكر بالآخرة. لذلك كثير من الناس لما بتذكر له أحوال الآخرة بتذكره بنقبض، إلا المال والمتاع والحديد والخشب وتلاقي انبسط بيشرع روح ساعتين ثلاثه. اما تذكر له شيء من الاحوال تلاقي وجهه ايش يتغير عليك. وكان الشيطان للانسان خذولا خذولا. والشيطان هنا تشمل شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وهذا تحذير من قرناء السوء، لان قرين السوء ضال في ذاته مضل لغيره. ورحم الله الحامدي محمد بن عبد الله الحامدي حين يشير الى هذا المعنى: اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، اصحب خيار الناس حيث لقيتهم. خير الصحابة أي الأصدقاء من يكون عفيفا، عفيفا في نفسه وفي طبعه وفي عاداته. والناس مثل دراهم ميزتها، الناس مثل الفلوس، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيهم فضة وزيوفا. في خربان. ولهذا أشار أبو العلاء: ولو أن النجوم لدي مال، ويشير إلى زعماء زمانه مش النجوم العادية، ولو أن النجوم لدي مال أبت كفاية أكثرها افتقادا، أكثرها لمعان إيش بأتركها لأنها زيوف. والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيهم فضة وزيوفا. والخلة الحقيقية أي الصحبة ما كانت للدين، ما كانت للدين، لا لطمع ولا لخوف ولا لشهرة ولا لحسن ولا لجمال. وأحسن ما قيل في هذا: ومن لم تكن في الله خلته، إذا ما كانت الصحبة في الله، ومن لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطر، فخليله منه على خطر. وقد ذكر البروسوي عليه رحمة الله أن أناسا قدموا إلى مكة في موسم الحج أو في غيره، نعم، فقالوا لأهل مكة: لقد قدمنا إلى بلدكم فعرفنا خياركم من شراركم في يومين، فعرفنا خياركم من شراركم في يومين. قال بعض أهل مكة: وكيف عرفتم ذلك؟ قالوا: لحق خيارنا بخياركم ولحق شرارنا بشراركم، فعرفنا الأشرار منكم والأرض، فألف كل شكله، واحد على هيئته، نسأل الله السلامة. والإنسان هي طبيعته يميل إلى من يوافقه. لذلك مر الشرط في العصر العباسي ألقوا القبض على قطاع الطريق، بعض الذين يقطعون الطريق على الحجاج أو على غيرهم، فيقتلون أو يأخذون المال أو يقتلون حسب الحال وحسب العقوبة. فلما جاء باللصوص قال أحدهم: والله أنا لست منهم. طيب ليش وجدناك معهم؟ قال: أنا مغني عندهم، أنا حاطيني مغني، والمغني عندهم كان الذي يقول فيه من أشعار، مش الغناء هذا الذي يعني الآن نسأل الله السلامة يعني يخرج من القيم، لا أبدا. قال: والله أنا بيعطوني راتب مغني عندهم، أنا والله ماني بس لكن مغني. قالوا: لغنينا. فالله عز وجل أنطقه فقال: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فأمر الشرط بإيش؟ بحقه، وقتلوا. قال: أنت قلت أنا معهم فأنت على شاكلتهم، وأمر بقتله. قالوا: صدقت. قال القاضي: صدقت، وأمر بقتله. إذن لا شك أن عاقبة مصاحبة الشياطين من الإنس أو الجن الندم. ولذلك قالوا: وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، سليم في دنياك وأخراك، وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الخليل هو الذي يصطفى اصطفاء خاصا، والخلة أعلى من المحبة، خليل أعلى. ومنه قول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبحان الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. خلة إبراهيم أنه أتاه ملك بصورة إنسان، فذكر هذا الملك، ذكر الله عند إبراهيم، وكان صوت الملك جميلا وهو لا يعلم أنه ملك، أثنى على الله بثناء جميل. فقال إبراهيم: أعد ما قلت. أحب أن يسمع ذكر الله مرة أخرى. فقال الملك: لا أعيد ذلك مجانا، بدي أجرة. قال: خذ مالي كله وأعد. فأعادها. قال: أعدها ثالثة. قال: لا أعيدها مجانا، قد خذ ولدي وأعد. فقال: إنك خليل الله. يعني إنسان ذكر الله أغلى من ماله ومن أولاده، قال: إنك إيش؟ خذ مالك، فأنا ملك فأنت خليل الله. هذا. إلا أن ابن الخطيب يقول إن الله عز وجل سمى إبراهيم خليلا لأن حب الله عز وجل تخلل كل أجزاء قوته، يعني كل أنحاء القوة وجوده، يعني إن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن تكلم تكلم بما يرضي الله، وإن سكت سكت عما يغضب الله. هذا تخلل. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في عصبي نورا. عصب كل أنحاء هكذا. وقيل في خلته أو في خلته الكثير، لكن هذا أبين أو أوضح ما ذكر في هذا الباب. نعم. إذن هو الذي يصطفى اصطفاء خاصا، الخلة لا مشاركة فيها، يعني ما لن يكون لإنسان خليلين، خليل واحد أبدا، لأن اصطفاء منتقى أعلى من الحب. ولذلك لا مشاركة. أما الحب قد تشارك، قد تحب فلان، أما الخلة واحد. نعم. اقرأ قول الله عز وجل. الله عز وجل قال إنه يحب المؤمنين، إن الله يحب المؤمنين، الله يحب التوابين، والله يحب الصابرين، أحب الصابرين وأحب المؤمنين وأحب التوابين، والله يحب المحسنين، هذا يتعدد. فإن الله يحب المتقين، إذن ورد الحب لأكثر إيش من جانب. إن الله يحب المقسطين، الذين يقومون بالعدل والقسط. نعم. إذن فالحب متعدد، أما الخلة فلا مشاركة فيها. واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم هكذا. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: أما الخلة فلا مشاركة فيها. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أما بعد أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، وإن صاحبكم خليل الله. يشير إلى نفسه، يشير إلى نفسه أن الله اتخذني خليلا، اتخذته خليلا لله. فما في مجال أن تتعدد الخلة واحد هكذا، ويعني نفسه. والخل الصديق، والخل الطريق الضيق بين مرتفعين، بين جبلين. الإنسان لما يكون مع صديقه في طريق ضيق، إذا كان كل في مرتبة بتقدم واحد ويمشي الآخر خلفه، أما إذا كان متساويين في الخلة فيضع كل واحد منهما يده على كتف الآخر ويضمه إليه ويمشيان معا في هذا الطريق الضيق. ولذلك سمي الطريق الضيق الخل، والخل كذلك الطريق الشيء المعروف هو الذي، والخل هو الذي يوافق صديقه في الخلال وفي الأخلاق وفي الصفاء هكذا. والخليل من يسد خلة صاحبه، إذا دعاك إلى حاجة بتسدها إذا كنت قادر، يا حاجة يا معونة، هذا هو الخلي والخليل. أو من يداخل صاحبه وخليله في ود عال، كما ذكرت المثل. ولذلك كما ذكرت يقال لكل واحد يسير مع صديقه متكاتفين: هذا خليل هذا، هذا خليل هذا. هذا المعنى نظمه الشاعر إسماعيل صدقي عليه رحمة الله، وهذا شاعر مجيد مصري قبل أحمد شوقي، أخذ هذا المعنى من كتاب الله ونظمه شعرا، أخذه من القرآن ولما التقينا قرب الشوق جهده، قرب الشوق جهده بقدر قوته، خليلين زادا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغاب، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغاب، أي غاب أحدهما عن الآخر. فإذا انتقلنا من صحبة الدين فاختر صحبة العقل كذلك. والإنسان عاقل، صاحب العقل، يقول علماؤنا العقل رأس مال الصحبة. قد يكون الإنسان متدين لكن عنده حماقة، أو متدين وعنده بخل، أو متدين وعنده جبن. لذلك سنلاحظ إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد مع الدين من حسن الخلق كما سيأتي معنا. إذن عقل رأس مال الصحبة، لأن العاقل يدرك الأمور على حقيقتها، استعمل عقله، ويراعي حق الإخاء، لأن العقل يأمرك بأن تراعي حق الإخاء. ولذلك قالوا إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخائي، مش كل إنسان يعني، فإن خيرت بينهم فألصق، أي إلصق، فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائي. العقل هذا ميزة كريمة، نعم، الله تعالى ميز هذا الإنسان بالعقل. فالأحمق صحبته داء، لعقله خفيف. قال الثوري النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة، النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة مسجل عليه. والأحمق لا تدوم صحبته لأنه لا يراعي حق الإخاء ولا حقوق الصحبة. قال ابن المقفع الجاهل الأحمق إذا جاورك أتعبك، إذا جاورك أتعبك، وإذا ناسبك جنى عليك، وإذا صاحبك حمل عليك ما لا تطيق كالفكل، وإذا عاشرك آذاك. مع أنه أي الأحمق عند الجوع سبع ضار، بس نجاع ما بيمسك نفسه، لا، عند الجوع سبع ضار، وعند الموافقة في الدين قد توافقه دين لكن جاهل، قائد إلى جهنم، لأنه ينفعل انفعال بينسى إيش الأمر الدين، يقودك إلى الباطل. وعند الشبع ملك فظ، إذا شبع صارت ما شاء الله إمبراطور، فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأفاعي والداء العياء. البعد عن صاحب اللي ما في يعني عقل. ولذلك من أمثال العرب تقرؤون عدو عاقل خير من صديق جاهل. هذا المثل له قصة، قصة أن رجلا صاحب يعني زروع وكذا غني، فعنده خادم أمين يخدمه في البيت وكذا، فراح أقامه على الحصاد، قال له تولى لي أمور زراعتي. ونظمها الشاعر بهذا القول كان لمثر خادم أمين يصدق في الخدمة لا يمين، أي لا يكذب، المين الكذب، صادق في خدمته في البيت، هذه إمكانياته، راح كلفه بأمر أكبر من هذا بكثير. كان لمثر أي لغني خادم أمين يصدق في الخدمة لا يمين، أقامه عاما على الحصاد، قال تولى لي الزراعة كل هذه السنة، أقامه يوما على الحصاد وكيله لدفع كل عاد، قال له أنت وكيلي في أمور الزراعة كلها. ودارت النوارج الكبيرة، نورج هذا اللي بيدرس الحب وكذا، نعم، على جبال السنبل الكثيرة، جبال من السنابل زروع كثيرة ما شاء الله غني، نعم، فكان في نهاره مديرها، هذا الرجل الخادم يشرف على النوارج، وفي ظلام ليله خفيرها، الليل يحرس الحاصل حتى ما حد يسرقه، يذود أي يدفع ويحمي، يذود عنها الناس والطيور والخيل والبغال والحميرة، ما بيخلي شيء يتقرب على نعم، إلا أنه جاءت العصافير فجاءه العصفور سربا سربا، طير يلقط من كل الجهات حبة. العصافير مالوا على المزروعات هذه، وكلما شرده عادله، كل ما يضرب العصافير يشردوه يعودون له، كأنه في حربه عادله، يعني هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذا، صار معادل، يعني ما في غلب لأحد واحد منهم، كأنه في حربه عادله. فضاق منه صدره وحار، انزعج من العصافير، نعم، فضاق منه صدره وحار، ومن توالي فعلها استجار. مل شو الطريقة؟ بدي وسيلة. فقال مثلي ليس ممن يقهر، شدنه، أنا رجال عاقل لا أقهر. طيب شو عندك؟ وحيلي تعدادها لا يحصر، عندي 100 حيلة، أعطينا حيلة. أوقد في هذه الغلال لهبا، أشعل نار بإيش؟ بهذه الزروع الثمار الجافة. أوقد في هذه الغلال لهبا وهي التي تلزمهن الأدب. قال هلا بدي بالطيور، والله لا أدبهن بهن، وأشعل النار. فأضرم النار كما أشار حتى علت وأرسلت شرارة، فاحترق الجرن وطار الطير، لعت في حب ولعت في طيور. فاحترق الجرن، أي ما يوضع في الجرن من تمر أو حبوب، الجرن مكان النشوة، نعم، فاحترق الجرن وطار الطير، ولم يصب غير الحبوب الضير. البلاء ما حل غير بالحبوب. فجاءه مولاه راكب، قال مالي، وين مالي؟ فقال مالي، أضعته يا أجهل الجهال. أنت نعم، ظننتك المصيب، ظننتك والله عندك عقل، ظننتك المصيبة لا المصابة. وإذا مصيب ما لك مصيب، أنت مصيبة ولست مصيبا. ظننتك المصيبة لا المصابة، في عقله والظن فيك خابة، حقيقة كم من عدو عاقل في الناس خير من صديق جاهل. فنظمت هذه شعرا، نعم، هذا العاقل كما ذكرت، يعني وهذا يوجد في المؤمن وغير المؤمن. في شيكاغو إنسان له أصدقاء ورجل فاضل أصاب السرطان جلده على مدى 125، يسموه قيراط، نعم، وحاولوا أن يبدلوا هذا الجلد المصاب بالسرطان بجلد حيوانات فلم يفلح. ففطن بعض أصدقائه، قال ليش ما بنعطي كل واحد منا قيراط، وأصدقائه كثر، فجمعوا أكثر من 100 صديق من العقلاء الطيبين، وبدون تخدير أخذ الطبيب من كل واحد منهم مساحة قيراط بدون تخدير هكذا، ورقعوا به جلده، فشفي عقلاء، وفى لنا حالة، يعني حالة صحته، فينبغي أن نوفي له حالة مرضه هكذا، نعم. لكن الأحمق يخرب الدنيا، كان إنسان مربي دب أكرمكم الله عشان يكش عنه الذباب، يجد دبين ذبابة مرة أثقلت على السيد وهو نائم، والدب يكش وترجع، فجاب حجر كبير وإيش هي على أنفه وضربه بها، روح الرجال، هذا الأحمق، هذا الأحمق، نعم. الأمر الثالث الذي ينبغي أن تختار الصحبة عليه الأخلاق المحمودة التي مصدرها الدين، لأنه ما في خلق مصدره إلا الدين، نعم، وهذا ملاكه أو ملاك الأمر كله حقيقة، حسن الصحبة وحسن الخلق تقوم على حسن الخلق. ذلك أن الرجل قد يكون عاقلا لكنه تغلبه شهوته. أرأيت إلى الطبيب الذي يمنعك من الدخان ويدخن؟ طبيب عارف أنه هذا بضر، ومع ذلك لا يستطيع أن يقاوم شهوته. أو قد يغلبه أحيانا غضب، إنسان غضوب فيطغى الغضب عليه، ولذلك إنسان قد يكون دين لكن وعاقل، قد يكون جبان، قد يكون بخيل. ولذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أتاكم من ترضون، من أجل الزوال، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو خلقه ودينه فزوجوا، ما ذكر الدين وحده، ذكر لأن الإنسان قد يكون دين بحل الحلال وبحرم الحرام، لكن بخيل أو جبان أو انفعالي، دينه وخلقه فزوجوا، هكذا، نعم. ولذلك قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، هذا الطريق الصحبة، ثم إلي مرجعكم. إذا أردت صديقا مخلصا وخلا وفيا فاتبع سبيل من أناب إليه. نعم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم إلى آخر الآية. الآية عامة في سائر المؤمنين أو في سائر، فعلى كل مؤمن الاقتداء بالصالحين في كل زمان ومكان، وعليه أن يجانب أهل الفساد، عليه أن يجانب أهل الفساد. ترشد واتبع سبيل من أناب إليه، نرجع إلى الله تعالى في كل أحواله، في طعامه، في شرابه، في قوله، في فعله، في كل هذا. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. نعم. ولذلك ورد عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال: احذر من مصاحبة خمس، خمس أناس ينبغي أن تحذر صحبتهم: الكذاب فإنه يغشك، يقرب لك البعيد ويقرب لك، يبعد لك القريب ويقرب لك البعيد. والأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، حمق ما عنده شوية استعمال. والبخيل فإنه يقطعك وأنت إيش في أمس الحاجة إليه، تضبطك ما عندي. والجبان يخذلك في مواطن إيش أنت أحوج ما تكون إلى نصرته، يخذلك. والفاسق، أقول قولي هذا وأستغفر الله.